أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعزائي، حتى تتضح الثمرة بين التعريفين المتقدمين للسنة، قلنا حتى نصل إلى أن هذا التعريف أو أن هذين التعريفين ليس هما بنحو لا تترتب عليهما آثار في عملية فهم المعارف الدينية. البعض قد يقول: سيدنا، سواء عرفتم بالتعريف الأول وهو التعريف المشهور والتقليدي، قوله، فعله، تقريره، حجة، أو بالتعريف الآخر الذي هو تطبيق كما أشرنا، ما هي الثمرة المترتبة؟ كم من التعاريف ولكنه من الناحية في النتيجة لا تختلف. أنت عندما تأتي إلى تعريف الواجب التخييري في الأصول تجد تعاريف متعددة، ولكن من الناحية الفقهية عموما تترتب ثمرة أو لا تترتب ثمرة؟ لا تترتب ثمرة. عندما تأتي إلى مقدمة الواجب لعله أبحاث مفصلة تصل إلى سنين تبحث في مقدمة الواجب، ولكن عندما تأتي إلى الثمرة العملية نادرا تظهر، ولهذا يضطر جملة من الأعلام أنه لو نذر بالنذر مولان يظهر النتيجة أو يظهر الفرق. لماذا؟ لأن هذه تعاريف نظرية وتحليلات نظرية لا علاقة لها بعملية استنباط المعارف الدينية. فهل أن هذا الاختلاف بين التعريفين اللذين أشرنا إليهما أيضا اختلاف نظري لا تترتب عليه آثار أو تترتب؟ أعزائي، هذه المسألة احنا بالبحث السابق وقفنا عند موارد وجوب الزكاة اللي سنفصل الحديث عنها بقدر هذا الدرس، ولكنه لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه هذه مرتبطة بالزكاة. لا أعزائي، يعني فقط الآن في هالمرحلة من البحث استثنون ماذا؟ بحث العبادات، خلوه على جانب. بحث العبادات خلوه على جانب. عموم الأبحاث الفقهية سوف تتأثر بالتعريف الأول أو التعريف ماذا؟ أو التعريف الثاني. يعني مثال أضرب لكم الآن، فقط أضرب عناوين الأبواب الفقهية، خلونا من العقائد، خلونا من الأخلاق، كله أتركوا الآن، نتكلم أين اللي الآن بحثنا بحث مرتبط بعلم أصول الفقه، فقه الأصغر أو علم الفقه مولانا. باب المواريث، باب المواريث، القرآن والروايات وهذه التفصيلات التي ذكرها النبي والأئمة في المواريث، هذه هل هي لكل زمان ومكان أو تختلف باختلاف المجتمعات؟ أي منهم؟ التعريف الأول ماذا يقول؟ ها؟ لكل زمان ومكان، سواء كانت المرأة عاملة أو غير عاملة، سواء كانت مولدة أو غير مولدة، سواء أيا كان. أحكام المواريث، أحكام النكاح بيني وبين الله، هاي الأحكام طبعا كثير، 80-90% من أحكام النكاح والطلاق لم تأتي في القرآن، جاءت من أين؟ جاءت من أين أعزائي؟ جاءت من السنة. أعم من أنها سنة النبي أو سنة الأئمة أو سنة ماذا؟ أو سنة الصحابة على المباني التي عندهم. هذه لكل زمان ومكان كما يقول التعريف الأول، هذه مرتبطة بشرائط اجتماعية مرتبطة بالزمان والمكان كما يقول ماذا؟ التعريف الثاني. أي منهم؟ أحكام القضاء، من الواضح بأنه 99% من أحكام القضاء جاءت في القرآن وجاءت في فعل النبي وفي أقضيته وفي فعل الأئمة والصحابة، أي منها أعزائي؟ سؤال، هذه إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، هذه لكل زمان ومكان أو لا؟ ولهذا أنتم تجدون الآن، خلي أضرب لكم مثال واضح، الآن هنا الآن نعيش في الجمهورية الإسلامية والنظام الحاكم فيها نظام ماذا؟ نظام إسلامي، ولكن أنت عندما ترجع إلى باب القضاء في الرسائل العملية تجدها بنحو، وإلى الكتب المدونة قوانين القضاء فهي ماذا؟ فهي عالم آخر لا علاقة لها كثير منها بالرسالة ماذا؟ بالرسالة العملية. لماذا؟ لماذا؟ هذا إقرار ضمني أن أحكام القضاء كافية لإدارة المجتمع أو غير كافية في الرسالة العملية؟ لا، غير كافية. أبواب المعاملات، بيع وهبة وقرض وما شاء الله مولانا، أحكام الطلاق ما شاء الله. ولهذا قلت لكم من أول، أنا فقط أضرب لكم مثال فت كتاب أعزائي، بيودي أنه تراجعون هذا الكتاب، ومفيد هذا الكتاب إذا عند الخلق أخوة يطالعون مولانا، تاريخية التفسير القرآني، تاريخية التفسير القرآني، هو محاول أن يجمع الآيات القرآنية مو السنة، الآيات المرتبطة بالنكاح والطلاق والرضاعة والمواريث. فمثلا يأتي إلى صفحة أعزائي، لعله في صفحة، طبعا هي المؤلفة بنت نائل السليني الراضوي مولانا، المركز الثقافي العربي، هناك مولانا في المواريث يقول، لما كان المؤلف يقول، لما كان النظام الاجتماعي قائما على القرابة، إلى أن يقول الفضاء التشريعي الذي نزلت فيه أحكام المواريث. يعني ماذا؟ يعني تعالوا ندرس أن الشارع عندما أعطى هذه الأحكام بين الحالة الاجتماعية ماذا كانت للرجل والمرأة؟ فهل نحن نعيش نفس الحالة الاجتماعية أو نعيش ماذا؟ ظروف اجتماعية أخرى، أي منهم؟ فإذا تبدلت الظروف الاجتماعية في العلاقة بين الرجل والمرأة في مجتمعاتنا، بعد الموضوع باقي لو الموضوع متغير. طبعا من أقول الموضوع متغير، يعني شروطه الاجتماعية، شروطه الثقافية، شروطه الفكرية تبدلت، فهل الموضوع باقي لو متبدل؟ بناء على ما قاله السيد الإمام أنه قد يبقى الموضوع على حاله، يعني داخليا، ولكن تتبدل علاقاته الخارجية، ظاهرا الموضوع نفس الموضوع ولكن الظروف الاجتماعية المحيطة به نفسها أو تبدلت؟ تبدلت. يقول تبدل الموضوع فله حكم آخر. هذا نطبقه على أبواب المواريث لو لا نطبقه؟ ماذا تقول؟ الجواب، أنت بعد مبناك في تعريفي السنة، إما التعريف الأول وإما التعريف الثاني، فإن وافقت على التعريف الأول فبها ونعم، إن وافقت على التعريف الثاني لابد ترتب ماذا؟ جميع الآثار. إذن أعزائي، لا يتبادر إلى الذهن أن هذا، أن الفرق بين التعريفين لا تترتب عليه ثمرات، لا، أصلا ينقلب وجه عملية فهم المعارف الدينية، فهم المعارف الدينية صورته تتبدل. عد هنا احنا دخلنا وين اعزائي؟ في مسألة الزكاة، اللي هذه فد مسألة عملية الان مبتلى بها، يعني الان في الجمهورية الاسلامية هناك جهات وهيئات مشكلة لاخذ الزكاة. ماذا؟ لاخذ الزكاة. والزكاة ممن ياخذه؟ ممن ياخذه اعزائي؟ ممن؟ فقط من الفلاحين ولا إذا حنطة وتمر وزبيب ماكو خب ماكو زكاة ماكو. الآن عموما لا يوجد همتين الذهب فضة بذاك المعنى اللي غير كذا وغير شروط المذكورة في كتاب الزكاة أبدا، أصلا مسالبة بانتفاء الموضوع ذا. فيبقى بالنسبة للأنعام الثلاثة وبين الغلغلات ماذا؟ الغلغلات الأربعة. تمام. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم. قلنا بأن القرآن الكريم صريحا قال خذ من أموالهم صدقة، كما قلنا الآية 103 من سورة من سورة التوبة، الآية صريحة خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة شوفوا هذه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أعزائي لو كنا نحن والآية المباركة ماذا كنا نقول؟ الزكاة في واجبة في ماذا؟ يعني افترضوا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعل أي شيء ولم يقل أي شيء، لا النبي ولا الأئمة، لكنا نرجع إلى القرآن، القرآن ماذا يقول؟ خذ من أموالهم صدقة، والأموال فقط تصدق على هذه الأمور التسعة، لكل مال يصدق عليه ماذا؟ كل ما يقتنى ويرغب فيه ويميل الإنسان إليه فهو ماذا؟ فهو مال، كل مرغوب فيه فهو مال. ولهذا أنت تجد الآن عندما نقول أموال الناس عرفان لغتان استعمالان لا يختص بهذه الأمور التسعة المذكورة في فعل الأول التي فعلها النبي. السؤال هنا الآن تعالوا هذا القرآن، إذن احنا عندما نأتي إلى القرآن جعل الزكاة في أمور تسعة فقط أو جعلها في كل مال؟ ها في كل مال. ها أمام خذ من أموالهم أموال كل ما صدق عليه مال فتجب فيه ماذا؟ فتجب فيها الصدقة، تجب فيها الصدقة الواجبة وهي الزكاة. أما الآن عندما نأتي إلى ماذا؟ إلى ماذا أعزائي؟ إلى السنة، إلى السنة، التفتوا لي جيدا، تعالوا معنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى سنة الأئمة. اتركنا الآن من سنة من؟ سنة الصحابة. الآن مو عندنا، ليست عندنا حجة سنة الصحابة، ولكن بالنسبة إلينا سنة المعصوم ما هي حجة؟ تعالوا معنا إلى سنة النبي أو إلى سنة المعصومين لنرى أنه هل توجد سنة واحدة لو توجد عدة أنحاء من السنة أي منهما؟ إحنا عندنا أعزائي كتاب وأعطيناه للإخوة يمكن السنة الماضية وهو كتاب رسائل فقهية. هناك في هذه الرسائل الفقهية صفحة 29 أعزائي السنة النبوية، السنة النبوية، التفتوا جيدا، طوائف الروايات الواردة في أمور في الأمور التي تجب فيها الزكاة. أنا نقلت مجموعة من الروايات، الرواية الأولى فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله في تسعة أشياء وعفى رسول الله عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفى عما سوى ذلك. هاي سنة من أعزائي؟ هاي السنة النبوية، وروايات صحيحة معتبرة ومشهورة بين علماء المسلمين. تعالوا معنا أعزائي إلى السنة العلوية. علي بن أبي طالب ماذا فعل؟ في وسائل الشيعة أعزائي المجلد التاسع صفحة 77 اللي هي مال مؤسسة آل البيت، صفحة 77 والرواية صحيحة السند، قال عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قال وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا. إذن السنة العلوية ماذا فعلت؟ اكتفت بالتسعة لو أضافت على 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 البراذين والخيل أيضا الزكاة. والمهم عندنا التفتوا لي جيدا، والمهم عندما نراجع الرواية، طبعا روايات كثيرة حتى في زمن الأئمة كان يسألهم. رواية ثانية في صفحة 78 عن زرارة عن قال قلت للصادق هل في البغال شيء؟ فقال لا. فقلت كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ إذن تبين أنه حتى في زمن الإمام الصادق كان واضح أنه أمير المؤمنين وضع الزكاة على ماذا؟ ها؟ على الخيول، على الخيل. هسه تعالوا معنا إلى صفحة 80 أعزائي، صفحة 80 الرواية 11573 كتاب الزكاة عن النبي قال عفوت لكم عن زكاة الخيل. مولانا يا سنة حج، سنة النبوية لو سنة العلوية مولانا، هنا أنا على التعريف الأول مباشرة شي يصير عندك في الرواية؟ ها تعال، منطقي جدا، لأن رسول الله قال عفوت وعفوت، التفت، مو عفوت لي زماني وإنما عفوت ماذا؟ ها، لأنه قوله فعله وتقريره لزمانه لو لكل زمان. التعريف الأول يقول ماذا؟ يقول لكل زمان. إذن سواء كان زمان أمير المؤمنين، سواء كان زمان الصادق، سواء كان زمان الهادي، أي زمان كان فالخيل فيها زكاة ولا فيها، لا توجد فيها زكاة، لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن رسول الله قال عفوت. ولكن أمير المؤمنين ماذا قال؟ ها، وضعته. هذه همتنا ماذا؟ ها، هذه همتنا السنة العلوية. تعالوا إلى سنة باقي الأئمة، سنة باقي الأئمة أعزائي، الروايات أيضا كثيرة، الروايات في هذا المجال كثيرة جدا. أنا أنقل لكم بعض الروايات، التفتوا لي جيدا. في صفحة 41 من هذا الكتاب رسائل فقهية، قلت لأبي الحسن عليه السلام إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيهما؟ الرطب والأرز. هسه أنا مهم عندي ماذا؟ الأرز التمن مولان. فقال أما الرطبة فليس عليك فيها شيء، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدال فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال وكيل وكيل بالمكيال. إذن الأئمة وضعوا الزكاة على ماذا؟ ها؟ واللطيف عندما ترجع إلى رسول الله وعفى عن ماذا؟ عن الأرزمل. رواية أخرى قال عن أبي عبد الله سألته عن الحرث ما يزكى منه، فقال البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس، كل هذا مما يزكى، مع أن رسول الله قال وعفى عما سوى ذلك. قرأنا لكم روايات، والآن أما جئنا في الرسائل العملية ماذا يقولون؟ يوجد في أذني زكاة أو لا توجد فيها زكاة؟ لا توجد فيها زكاة. رواية أخرى سألته عن الحرث ما يزكى منه، قال البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه. كله يزكى، كله يزكى. إذن كيف نجمعه مع قوله في صفحة اللي قرأنا الرواية للأعزة قال وعفى عما سوى شنو ذلك؟ وعشرات الروايات نقلناها للأعز. شوفوا إذن مو قضية والله في التعريف هذا ولا هي يعرفون ولا هي يعرفون. المنهج القائم في الحوزات العلمية في حوزاتنا الشيعية أنه التعريف للسنة ما هو؟ قولوا معي ما هو تعريف السنة؟ ما هو؟ لا 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 السنة المطلقة. شوفوا كلهم يقول فعل هذا ولكن الكلام أخذ الزمان والمكان أو لم يؤخذ، أخذ الإطلاق مطلق تمام. إذن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله مطلق لكل زمان ومكان، وما قاله الأئمة أيضا ما هو؟ شنو؟ مقيد لو مطلق أم مطلق؟ لماذا؟ لأنه قلنا فعل المعصوم، وما قاله الإمام الصادق قوله فعله وتقريره، وما قاله أو فعله أمير المؤمنين، فكل هذا مطلق هذا مطلق هذا مطلق. إذن وعفى عما سوى ذلك مطلق، ووضع الزكاة في الخيل مطلق، ووضع الزكاة في الأرز والسمسم والعدس مطلق. ماذا يقع بينها عزيزي؟ ها؟ ماذا يقع؟ يقع التعارض. من هنا أعزائي دخل علماؤنا الإمامية قدس الله نفسهم مولانا في أنه كيف نجمع بين هذه ماذا؟ بين هذه الروايات المتعارضة. هاي الطائفة الرابعة الآن مولانا، وجوه الجمع التي ذكرها الأعلام لرفع التعارض المفترض، لأنه فرض بعد تعارض ولا يوجد تعارض، يوجد تعارض. هذا التعارض من أين نشأ أعزائي؟ من أين نشأ؟ نشأ من تعريف السنة، وإلا إذا أنت ما معرف السنة بهذا التعريف يقع تعارض أو لا يقع تعارض؟ هالسؤال. تعالوا على التعريف الثاني، ماذا يقول التعريف الثاني؟ ماذا يقول التعريف الثاني؟ ها؟ يقول بأنه القرآن الكريم أصل لوجوب الزكاة على ماذا؟ على المال. قال خذ من أموالهم صدقة، خلاص انتهت القضية، خذ من أموالهم صدقة. هذه الأمور التسعة ما هي؟ يقول هذه في زمان رسول الله كانت تشكل عمدة أموال الناس، فطبق المال على ماذا؟ على هذه الأمور التسعة، وعفى عما سواها، مع أنه هذا التعبير عفا يعني هي مال ولكنه ليست لا تشكل عمدة في اقتصادي وفي تجارة الناس. ولهذا رسول الله ماذا فعل؟ عفى عنها، عفى عنها عز. والعجيب أنه توجد قرائن فيها، لأنه تقول فرض الله الزكاة ووضعها رسول الله في تسعة، مو أن الله شرع ماذا في تسعة. يا رسول الله لماذا وضعتها في تسعة لا أكثر؟ هذه ليست مسائل تعبدية حتى نقول حكمها غائبة، لا، قضايا اجتماعية اقتصادية إدارية لحاجة الناس. يجيبك باعتبار أنه أنا عندما أنا ابن الجزيرة العربية أعلم بأنه العمدة في أموال الناس ما هي. خلي أقرأ لك الروايات أعزائي، شوفوا الروايات أعزائي. يقول فرض الله الزكاة وسنها رسول الله في تسعة أشياء. سنها، سنها. وبعبارة أخرى فرض الله شيء وسنة نبيه ما هي؟ هذه مرتبطة بالزمان والمال، وإلا أصل الزكاة هذا فرض الله، يتبدل أو لا يتبدل؟ لا عزيزي، هذاك في كل زمان. في النتيجة أي مجتمع يحتاج إلى ضريبة وإلى أموال أو لا يحتاج؟ نعم يحتاج، ولهذا تجدون الرواية. ولكن نحن ما جعلنا الفرض والسنة على حد سواء، مع أنه ليسوا كذلك، ليست كذلك. انتم انظروا هذه الروايات الاخرى اللي قال بانه قال فرض الله فلان، ورواية أخرى ووضعها رسول، قال وضع رسول الله الزكاة على 9 أشياء. هناك الزكاة، أصل الزكاة ينسبها لمن؟ إلا لله، أحسنتم، لأن أصلها قرآني، ولكنه 9 أشياء لمن يضعها؟ يقول وضعها رسول الله. هذا الاتجاه الثاني في السنة ماذا يقول؟ يقول إذن مسألة موارد الزكاة في 9 أشياء هذه من الأمور الثابتة لو مرتبطة بالحياة المالية والاقتصادية والتجارية للناس. أي منهما؟ ياهو، على التعريف الأول يقول أمور ثابتة لا تتغير في كل زمان ومكان، حتى لو جئنا إلى مجتمع لا يوجد فيه هاي الأمور 9 أيضا لا تجب الزكاة سالبة بانتفاء الموضوع. أما التعريف الثاني ماذا يقول؟ ها؟ يقول مو أصل الزكاة متغير، لا، أصل الزكاة ما هو؟ ثابت لا يتغير، لأنه وضع إلهي، فرض إلهي. الإرث فرض إلهي لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أما تقسيمات الإرث شلون؟ ارجعوا للروايات تجدون هم وضعها رسول الله في كذا، ورضعها رسول الله، وضعها رسول الله، وضعها رسول الله، سنها رسول الله، سنها رسول الله. إذن أعزائي هاي الموارد 9 من الأمور الثابتة لو من الأمور المتغيرة باختلاف الزمان والمكان. أي منهما؟ على التعريف الأول من الأمور الثابتة، على التعريف الثاني ما هو؟ من الأمور المتغيرة. فإذا بنينا على التعريف الأول يقع ماذا؟ التعارض بينه، ولا بد من الجمع. هسه رأي قال هذن الروايات اللاحقة كلها تقية، رأي قال نحمل 9 على الوجوب والفرض والباقي على الاستحباب، وهكذا وهكذا وهكذا. ونحن قلنا أعزائي في صفحة على الوجه المختار مولانا وجوه الجمع إلى أن جئنا مولانا إلى الوجه المختار، قلنا الوجه المختار في حل التعارض أساسا لا تعارض، لأن رسول الله له زمان، والإمام الصادق والإمام أمير المؤمنين له ماذا؟ له زمان آخر. يعني بعبارة أخرى لو جاء رسول الله إلى زمان أمير المؤمنين لوضعها أيضا ماذا؟ في الخيول. ولو جاء الإمام الصادق إلى زمان رسول الله لحصرها ماذا؟ في 9. إذن يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ لماذا لا تعارض؟ لاختلاف الموضوع، لاختلاف الزمان والمكان، لاختلاف أموال الناس. وفي زماننا أساسا نضع الزكاة على على ماذا؟ على كل الأموال، على كل الأموال، ولكن مو كل الأموال حتى التي لا تشكل عمدة حياة الناس، وإنما التي تشكل ماذا؟ العنصر الحياتي في حياة الناس. ولهذا أنتم الآن تجدون جملة من المجتمعات تقول هذه الدولة معروفة بتجارة ماذا؟ بتجارة السمك، أو بتجارة المعادن، أو بتجارة الغلات، أو بتجارة ما أدري كذا. بعض الدول كنت أطالع لهم مولانا يقول يبيعون التفت جيدا، يبيعون من لعب الأطفال، هاي اللعب مولانا مال اللعابات ولعب الأطفال، يبيعون سنويا ضعف اقتصاد ضعف النفط الذي تبيعه إيران لتلك الدول، 10 المليارات من الدولارات من اللعب. أصلا مشهورة بصناعة ماذا؟ بصناعة اللعب. هذول عندهم زكاة لو ما عندهم زكاة؟ عندهم زكاة لو ما عندهم زكاة؟ بناء على التعريف الأول شنو؟ لا زكاة. لماذا؟ لأن الزكاة في هذه الأمور 9 هم عندهم مولانا اللعابات مال الأطفال، الحمد لله رب زكاة ما عاد. تلتفت يولا. وعندما تأتي إلى التعريف الثاني يقول نعم توجد زكاة. من قال لا توجد؟ لأنه لو كانوا هؤلاء في عصر رسول الله نعم لا زكاة، أما هذا عصر آخر. ما أدري واضح أعزائي؟ ومن هنا تفهموا، التفتوا لي جيدا، ومن هنا تفهموا أصلا عاما، وهو أنه لماذا استفحل أو قوي عندنا الخمس وضعف عندنا ماذا؟ الزكاة. مع أنه عندما ترجع إلى القرآن تجد أن التركيز على الزكاة وعلى الخمس، ها؟ على الزكاة. لماذا لعت في ثقافة الشيعة وضعنا اليد على ماذا؟ لأنه وجدوا إذا يردون يقولون زكاة كل شيء ما يبقى بعد ما على شنو زكاة يأخذون؟ ماكو زكاة، أموال ماكو. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ وهذه إشكالية يطرحها الآخر علينا، يقول غريب منكم أنتم قرآنكم أنتم تقولون الثقل الأكبر، أنتم تقولون أحدهما أكبر من الآخر، ومئة آية في الزكاة في القرآن، لماذا لا تعملون بها؟ الجواب أنا أقول أجاوبهم، أقول لأنه إحنا فسرنا السنة تفسيرا أضعف عندنا ماذا؟ أضعف الزكاة. فعندما ضعف الزكاة لابد من بديل، ما هو البديل؟ ها؟ ما هو البديل؟ وهنا يقول لكم مو خمس غنائم دار الحرب، ولا خمس المعادن، ولا خمس ما يخرج من البحار، ولا خمس الكنوز. خمس شنو؟ اللي لا أصل له في الشريعة، باتفاق علماء الإمامية أن خمس أرباح المكاسب بدأ من عهد الإمام الصادق أو الكاظم وما بعد ذلك، كلهم يقول. وهذا شرحناه مفصلا أعزائي في أبحاث القمص قبل سنتين ثلاثة مولانا، قلنا لا أصل قرآني له. وهنا توجد رسالة الإخوة اللي يردون يراجعون مولانا، هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني أم هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني أم لا؟ من صفحة 153 إلى صفحة 225 مولانا، رسالة مختصرة اللي الآن إن شاء الله دي يترتب راح يخرج إن شاء الله. هسه ما أدري هذاك الكتاب شو راح يسوي لنا مولانا واقعا، لأنه أنتم تعلمون الآن العصب المحرك لحوزاتنا العلمية ولأموالنا من أين ديأتي؟ مو من الخمس، هذا خطأ، خطأ شائع، مو من الخمس، من خمس أرباح المكاسب، وإلا لا يوجد خمس المعادن، لا يوجد خمس ماذا؟ الغنائم، غنائم دار الحرب، لا يوجد خمس ماذا؟ ما يخرج من البحار، أبدا أبدا. وإلا إذا خمس لابد مولانا النفط اللي يستخرج خمسة يروح لمن؟ يروح للمراجع، لأنه النفط من المعادن لو مو من المعادن، ولكن من يدفع الخمس؟ ومن هنا صار التركيز على ماذا؟ على خمس أرباح المكاسب. ما أدري واضح ولا هذا؟ هسه تقول الأئمة لماذا فعلوا ذلك؟ الجواب الأئمة واقعا اضطروا لذلك. لماذا؟ لأن القرآن الكريم كان وضع لهم الخمس من ها غنائم دار الحرب، والدولة كانت عندها غنائم دار الحرب، تعطي للأئمة شيء أو لا تعطي؟ لا تعطي. فالأئمة بقوا وشيعتهم الفقراء ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون عندما يدق الفقير الشيعي باب الإمام يقول له محتاج، الإمام ماذا يفعل؟ لو لابد يسوي معجزة مولانا، لو يسوي مطبع يطلع فلوس، لو يضع على أغنياء الشيعة خمسا لماذا؟ لإدارة وضع فقراء الشيعة. وهذا الذي فعله الإمام سلام الله. ولهذا تجدون في هذا نفس هذا في كتاب مجلد التاسع أعزائي من الوسائل الإمام سلام الله عليه كاملا مولانا كاملا، الإمام نجده أن الإمام سلام الله عليه هناك قال بأنه في زمن الإمام الجواد جعله الخمس واحد من 12 مولانا، وبعد ذلك رجع صار خمس، وقبلها وهكذا إلى آخر. هذا المعنى بإمكانه يراجعوه في كتابه، وإحنا مفصلا باحثيها ما أريد أنا أدخل فيه. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، إذن على التعريف الأول يقع التعارض، ولا بد من وجود حل، هذا مضافا إلى أنه أساسا شيئا فشيئا ينسخ الزكاة في حياة الناس. إلا المجتمعات الزراعية، إلا المجتمعات التي تقوم حياتها على ماذا؟ على رعي الأغنام والأبقار وإلى غير ذلك. أما المجتمعات الصناعية بعد يوجد عندها خمس أو لا يوجد؟ لا يوجد أبدا. لك وتترتب على هذين التعريفين فائدة عظيمة أخرى، كنت أريد أخليها بالأخير ولكن الآن أقولها، وهي أن كثيرا مما وقع فيه التعارض في الروايات بين كلمات الأئمة المتقدمين وكلمات الأئمة المتأخرين، هل هو من التعارض أو ليس من التعارض؟ ليس من التعارض. على التعريف الأول وقع التعارض، أما على التعريف الثاني بعد تعارض أو ليس بتعارض؟ لا ليس بتعارض، لذاك مربوط بزمان وهذا مربوط بزمان آخر. وواحدا من أهم أسباب تشكيكات علماء السنة بل حتى بعض علماء الشيعة يقولون لماذا إذا كان الأئمة معصومين لماذا يتعارضون فيما بينهم؟ إحنا هذه كل التعارضات وضعناها في رقبة من المساكين؟ ها؟ رقبة الرواة، مع أنه بيني وبين الله إذا الرواة هل قد يشتبهون لعد كيف نطمئن إليهم؟ إذا قلنا أن هذه التعارضات مو منشأها من؟ الأئمة، لعد من منشأها؟ من؟ الرواة. سؤال، فإذا الرواة هكذا يشتبهون ويغفلون ويخطئون ويسهون، بعد يمكن الاعتماد على رواياتهم عن الأئمة أو لا يمكن؟ ويسقط تسقط وثاقتهم والاعتماد عليهم. احنا لا نعلم، اردنا ان نصلح، اكو هذا المثل المعروف انه اراد ان يصلح حاجبه فاعمى شنو عين، اردنا ان نصلح التعارض ونخلص الائمه منا فسقط عده شنو كل الروايات سقطت عن الاعتبار. اما على التعريف الثاني، ها، يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ لا لا يوجد تعارض، لأنه ذاك في زمان وموضوع وهذا في زمان وموضوع آخر أعزائي. ولهذا أنا بودي أنتم هاليوم إن شاء الله يمكن في أول التهذيب، مع الأسف أنا ما جايبه وياي، أول مقدمة التهذيب يقول إنما كتبت هذا الكتاب لأرفع التعارض بين الروايات، لأن كثير لأن بعض علمائنا يعني علماء الإمامية هذا الاختلاف والتعارض بين الروايات صار منشأ لترك المذهب، أنه إذا كانوا من المعصومين لماذا يتعارضون؟ إذن هم من المجتهدين ليسوا من المعصومين فيتعارضون فيما بينهم. إذن الجمع بين عصمة الأئمة وبين هذه التعارضات اللي لا تخلو مسألة من المسائل إلا وفيها روايات ما هي متعارضة ومتقاطعة ومتضادة، هذا مولانا أساسا يضع مسألة باب التعارض. أنا ذكرت في أول أبحاث التعارض الإخوة إن شاء الله إذا راجعوا الأوائل، قلنا مسألة التعارض في علم أصول الفقه لها أبعاد كلامية وعقائدية، لأنه إذا منح المشكلة التعارض أساسا يقع التساؤل الكبير، كيف هم معصومون وهم ماذا يتعارضون ويتناقضون ويتضادون فيما بينهم؟ واحدة من أهم الحلول هو أن لا نعرف السنة بالتعريف ما هو، ها، الذي يجردها عن الزمان والمكان والظروف المحيطة بها. إذن أعزائي أنا عندما الآن صارنا 10 دروس، هذا اليوم 10 من الدرس، مولانا وقفت كثيرا عند تعريف السنة حتى يتضح أن القضية مو قضية بهالبساطة. لا من احتاج السنة من الواضحات، لا عزيزي من قال لك من الواضحات؟ من قال لك أنها من البديهيات؟ ولهذا على طالب العلم على المحقق على الباحث أولا عندما يريد أن يدخل عملية الاستنباط في أي باب من أبواب المعارف الدينية، عقائد، أخلاق، فقه، تاريخ إلى آخره، كله يعني كل ما وردت فيه الروايات، خلونا الآن من القرآن، كل ما وردت فيه الروايات، أولا لابد أن يحدد موقفه ماذا؟ من تعريف السنة، أي سنة يجعلها حجة، وأن السنة محكومة بالزمان والمكان أو ليست محكومة، أقوال النبي أو أقوال المعصوم محكومة بالزمان والمكان أو لا، أفعاله محكومة بالزمان والمكان أم لا، تقريراته محكومة بالزمان والمكان أم لا. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.